بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واقض حوائج المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نشرع في هذا اللقاء في قراءة كتاب جديد، بعد أن من الله عز وجل علينا وفرغنا من متن ثلاثة الأصول. قلت لكم في اللقاء الماضي أننا سوف نختار لكم كتابا جديدا لنتدارسه سويا، وبما أننا في هذا اليوم نأخذ درسين، الأول في الاعتقاد وهو شرح كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، فاخترت لكم كتابا في التفسير، وخاصة أن الكثيرين من طلاب العلم يشتكون في بداية الطلب من مادة التفسير، وكثيرون منهم في حيرة بماذا يبدأون وكيف نحصل هذا العلم، وكثيرا ما نقول ابدأوا بالمختصرات، ابدأ بكتاب في معاني الكلمات حتى تفهم الآيات فهما عاما والمعنى الإجمالي. ولكن كما تعلمون الهمم ضعيفة، فالطالب يسأل وقل أن يعمل، يأتيك يا شيخ حط لي منهج، يا شيخ قل لي بماذا أبدأ، ونقول له ابدأ بكذا، تمر سنة تلو سنة وهو لسه مازال ما قرأش كتابا واحدا، ويجي لك تاني أنا عايز أبدأ. احنا قلنا بقى نوفر عليه التسويف ونشرع في قراءة كتاب مختصر في التفسير، فالسعيد من يواظب ومن يحصل، لأن الشكوى المرة عند الكثيرين، وما أبرئ نفسي، قلة الخشوع في الصلاة، ومن أهم أسبابها عدم تدبر آيات الله وعدم فهم معاني القرآن. في الصلاة الجهرية تسمع الإمام يقرأ آيات وأنت لا تعرف معناه، لكنك إن علمت المعنى تفكرت فيه وتدبرت فخشعت، بل أنت عندما تقرأ كثير من الآيات لا تعرف معناه، والهمم الراقدة حتى تجعل الكثير ما يتعب نفسه ويمسك مثلا كتابا مختصرا في التفسير، على الأقل يعرف معاني الفاتحة اللي بيقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته في الفريضة وفي النافلة وفي التطوع، بتقرأ الفاتحة وقل من يعرف معاني آياته، بل إن سألنا البعض عن مفهوم البسملة أولى آيات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، قل من يجيب. وأقول قل من يجيب الإجابة العلمية المنضبطة بأدلتها. لذلك كنا من باب التيسير على الإخوة هنشرع في قراءة كتاب مختصر في التفسير، واسمه المختصر، مجلد واحد اسمه المختصر في تفسير القرآن الكريم. هذا الكتاب صنفه جماعة من علماء الأمة من المعاصرين. تعالوا لنقف في هذا اللقاء أمام مقدمة الكتاب، لأن الطالب له منهج في الاطلاع، يبدأ أولا بمقدمة أي كتاب يقرأه، مش يبدأ بالفهرس. تجد معظم من يقرأون أول حاجة يعملها يروح جايب إيه؟ فهرس الكتاب، ويبدأ يقرأ الفهرس، شوف عنوان يعجبه يروح قرأ كده، يقفل الكتاب ويحطه في المكتبة يتلم عليه الغبرة والتراب ولا يقرأ فيه بعد. لا، طالب العلم يختلف، أول حاجة بيقرأها فين؟ مقدمة الكتاب، لأن مقدمة الكتاب يضع فيها المصنف منهجه في الكتاب، خارطة الطريق استرشادية بنسميها براعة الاستهلال، أي أن المصنف في المقدمة ينبئ عن موضوع كتابه، ينبئ عن موضوع إيش؟ كتابه. ولذلك آخر ما يكتب في التصنيف المقدمة. اللي بيصنف كتاب إمتى بيكتب المقدمة؟ بعد ما يفرغ من تصنيف الكتاب يبدأ يحط المقدمة. يعني بعد ما أعتقد أن اللي بيصنف بيكتب مقدمة، ولا المقدمة بتكون آخر ما يكتبه المصنف، لأن بيضمنها موضوع كتاب. شوف الكتاب بيدور حوالين إيه ككل، بيضمنه فين؟ في المقدمة، بحيث أن اللي يقرأ المقدمة خلاص يفهم موضوع الكتاب ده هيتكلم عن إيه، هيتكلم عن باب إيه. فتعالوا لنقرأ مقدمة الكتاب. قال مصنف هذا العمل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلم تزل همم علماء التفسير تسمو في كل عصر إلى تفسير كلام الله وبيان معانيه بما يفتح الله عليهم به ويوفقهم إليه. وكان من المقاصد التي حملت العلماء على التصنيف في التفسير منذ القرون الأولى تقريب معاني آيات الكتاب. تعرف إيه العلة من تصنيف التفسير؟ إيه هم العلماء الذين كتبوا في التفسير؟ إيه همهم؟ لماذا يصنفون في التفسير؟ العلة والهدف تقريب معاني آيات الكتاب لجمهور القراء. يبقى وانت بتقرأ عارف معنى ما تقرأ، دون تطويل يمنعهم عن يمنعهم عن إكماله، إن أحيانا التطويل يجعل القارئ يمل، وربما لا يكمل الكتاب، وربما لا يكمل إيش؟ الكتاب. التطويل ده محتاج لطلاب العلم المتقنين، وده كثيرا ما أقول، يجي مثلا الطالب في بداية الطلب يروح جايب كتاب صحيح البخاري، طبعا عمره ما يقرأ فيه. انت في بداية الطلب ممكن تجيب الأربعين النووية، البخاري لا، البخاري مش لك أنت، البخاري 13 مجلد، حضرته فرح انه جاب مكتبة كاملة وعنده صحيح البخاري وحطه في المكتبة. طب ابدأ اقرأ، يروح ماسك أول مجلد، باب بدء الخلق. عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان، على ما يخلص السند ويبدأ يوصل للمتن يكون عرق وتعب مش عارف يقرأ الأسماء قراءة صحيحة، أسماء الرجال مش عارف يقرأها، أسماء البلدان مش عارف يقرأها. طب ده يفهم إزاي؟ فبالتالي قفل الكتاب ويروح حطه في المكتبة تاني، بس خلص. يفضل بقى سنين مركون في المكتبة ما تفتحش. ليه؟ لأن حضرته ما جاش من الباب. العلم له باب، وقت البيوت من أبوابها. حضرتك لسه في المهد في طلب العلم، يبقى لابد أنك تقرأ في البداية مختصر بسيط جدا يقرب لك العلم، بالضبط كمراحل الإنسان يا إخوة. عندما يولد الوليد هل بنأكله؟ أبدا. بياخد لبن السرسوب، بيرضع، ما ينفعش يأكل، لو أكل يموت، فلازم ياخد اللبن الأول ويقعد لمدة سنتين بيرضع أو سنة ونص على حسب حاله. بعد الست شهور نبدأ نطعمه شوية جنب اللبن كده، بعض مش عارف كده مية مهلبية، مش عارف صفار بيضة كده، ولا نعمل له مش عارف حتة معجون جبنة تلحسه، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، تفدغ له بطصاية، تعمل له حاجة مسلوقة، شوية شوية يبدأ ها نفطمه عن الرضاع. طيب هيبدأ يستقل، نبدأ نعلمه يأكل إزاي ويمسك الملعقة إزاي، واحدة واحدة. كذلك طالب العلم، حضرته لسه مولود وعايز يأكل جمل، فجدنا صحيح البخاري، يا ابن الله يديك تموت، تموت يا ابن الله يصلح حالك. أي يروح يجيب لك كتاب في التفسير، يجيب لك كتاب مثلا 11 مجلد في التفسير، يا ابن الله يهديك، اللي وداك هناك انت اهدأ، انت في التفسير محتاج المعاني فقط، لانك لسه مبتدئ، لسه مبتدئ. فلذلك لابد ان ياتي الطالب العلم من الباب. ولذلك نقول مهم جدا مجالس اهل العلم، تزاحمهم بالركب عشان تتعلم كيف تقرا، كيف تبدا، واضح؟ وهكذا. فيبقى كان الهدف تقريب معاني آيات الكتاب لجمهور القراء دون تطويل يمنعهم عن إكماله، أو صعوبة عبارة تصرفهم عن فهمه. أحيانا كده لما تقعد تقرأ كلمة وتدوخ من تش عارف معناها، هتروح قافل. وذلك كنا قديما في بداية الطلب، أذكر أن أحد الإخوة جاب لي كتيب صغير جدا في الحجم اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله. والله يا إخوة قعدت أقرأ أول صفحة عرقت، مش فاهم ولا كلمة من اللي بيقوله الشيخ، وأنا صغير سنة. رحت قافل الكتاب وعاتبت نفسي، قلت سبحان الله، نحن من المفترض أننا عرب ولا نفهم الكلام العربي، هذه آفة وهذه مصيبة، لابد أن تحصل اللغة، لابد أن تدرس كذا عشان تفهم العبارات. فأحيانا يكون عندك عبارات ما انتش فاهمها، يبقى لازم تتقن العلم بقى عشان وانت بتقرأ تفهم بتقرأ ايه، واضح؟ أنا أذكر مرة كتبت مقال كده قصير، ضمن المقال كده كنت بتكلم عن باب تصنيف الناس أيضا، قلت وهذا الباب لا يتكلم فيه الأغتام وأنصاف المتعلمين. فأذكر أن أحد الشباب اللي هم بيتطول على العلماء بعت لي رسالة على الخاص، فضيلة الشيخ إيه معنى كلمة الأغتام؟ وده ما شاء الله بيصول ويجول في عامل نفسه عالم يعني. قلت له لو أتعبت نفسك وذهبت إلى أي قاموس من قواميس اللغة العربية لما أظهرت جهلك يا ولد. الأغتام في لغة العرب جمع أغتم، والأغتم الذي لا يفصح ولا يبين، ما بيعرفش يتكلم، كحالك أنت تطعن في العلماء وأنت لا تدري معاني بعض الكلمات في اللغة العربية، وتطعن في جبال العلم وتجرح ده وتفسق ده وتبدع ده وتسقط ده. إذن ربما كلمات غامضة تخليك تتوقف عن الطلب، لذلك أنت محتاج دروس العلم وتزاحم العلماء. كيف طالب علم مثلا ما عندوش قاموس في اللغة العربية مثل مقاييس اللغة أو لسان العرب ابن منظور وغيره، بحيث أي كلمة ترد عليك ابحث عنها واتعب شوي. ده أنتم في اللغات الأخرى بتتعبوا نفسكم بحثا عن الكلمات وتجيبوا قواميس وتشوفوا المعاني والكلمات المتشابهة. طب لغة العرب، لغة القرآن، لماذا لا تتعب نفسك في معرفة معانيها والبحث عن الكلمة وعن أصولها ومرادفاتها ومعانيها وتضبطها بالشكل عشان تحسن النطق بها؟ قضايا مهمة أوي لطالب العلم، ده كله هتتعرف عليه في مجالس العلم مش في الكتب. اللي يوجهك أهل العلم في مجالسهم. دون تطويل يمنعهم عن إكماله أو صعوبة عبارة تصرفهم عن فهمه. ولم تزل هذه الحاجة تتجدد بتجدد حياة الناس وتتنوع بتجدد حياة الناس وتنوع مستويات ثقافتهم. واجتهد كل مفسر رام تحقيق هذه الغاية، رام أي طالب، رام أي طلب، طلب تحقيق الغاية. واجتهد كل مفسر رام تحقيق هذه الغاية في صياغة تفسيره بما يلائم أهل عصره. وده ميزة العلم يا إخوة، أنه يوافق الحال، ولابد أن يراعي المصنف والمؤلف والداعية والعالم وطالب العلم حال من يدعوهم، حال من يدعوهم. قال: ويناسب لغتهم ومعارفهم، مستدركا على من سبقهما قد يكون وقع فيه من خطأ أو قصور في صياغة عبارة أو ترجيح معنى أو إيضاح مبهم، مبهم يعني غير مفهوم غير واضح. فكل عالم لما يجي يصنف يبدأ يتدارك تلك الأخطاء ممن وقع فيها من قبله. مثلا قرأ كتاب في التفسير فوجد فيه نوع إطالة سد بملل، هو يروح مختصر شوي حتى يرفع هذا الملل، أو وجد نوع من التفسير في بعض العبارات مبهمة غامضة غير مفهومة. طبعا كانوا يكتبون لبني عصرهم كلهم علماء لغة، عشان كده لما تقرأ لابن القيم لغة، تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية تتعب. ها انت عشان تفهم عايز واحد زي سيد يكتب لك، يراعي حالك ويكتب لك حاجات بسيطة كده توصل لك، انما عشان تقرأ لابن تيمية دماغك تصدع من دقة كلماتي وجزالتها وقوتها وعمقها. لأنه بيكتب لمن في عصره؟ علماء، يكتب لعلماء، فهذه لغتهم، اللغة عندهم طريحة، هتجد فيه فصاحة عجيبة وتركيز في اللغة عجيب. إنما احنا في عصرنا بقى بعد انتشار العجمة فمحتاجين تبسيط وتيسير للعلم عشان الناس تفهم. طيب، ثم هم في ذلك بين مختصر بالغ في الاختصار حتى صار متنا يحتاج إلى شروح وحواش توضحه. يعني يجي المصنفون تجد واحد مختصر قوي عمل لك كده مثلا مصنف لك كتاب في 10 ورقات، ده محتاج لشرح، محتاج لإيش؟ لشرح، محتاج لحواش. لما تيجي انت تقرأ المختصر الشديد ده تطلع البضاعة عندك قليلة، انت محتاج تستزيد. طيب، قال: ومتوسع بالغ في ذكر ما لا علاقة له بالتفسير فطال كتابه جدا.
تجد مفسر آخر سد باب التفسير وفتح أبواب كثيرة أخرى جانبية، يتكلم في الفقه وفي العقيدة وفي كذا أثناء الشرح، فتجد أنت تتوه. فده محتاج اللي يهذبه لك ويلخص لك. قال: ولكل وجهة هو موليها. لذلك رأى مركز تفسير للدراسات القرآنية حاجة الناس في هذا العصر ما تزال قائمة إلى تفسير مختصر يجمع بين الميزات التالية. هيبدأ أشوف ميزات التفسير اللي بين إيدينا الآن. أولا: وضوح العبارة وسهولتها، عبارة سهلة واضحة، الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها. لما تقرأ مثلا عند القرطبي في التفسير تتعب، يدخل في اللغة بعد كده يخش على القراءات وانت بقى تتوه. على ما يدخل بقى على تفسير الآية يقول لك: وفي الآية 20 مسألة. عدد بقى 20 مسألة في الآية دي. ها، بعد ما تقرأ أنت بقى على ما توصل لآخر تكون نسيت الأول، ودي المشكلة. فاحنا عايزين عبارة سهلة وواضحة عشان نفهم. الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوه. ثالثا: شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير وتمييز الشرح بلون مختلف بقدر الاستطاعة ليسهل الوقوف عليه لمن أراده. يعني الكلمات غير لونها أحمر مثلا كده عشان تبقى سهل تحصلها بسرعة وتعرف معناها. اتباع منهج سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم في التفسير وفي بيان معاني آيات الصفات، خصوصا وأهم شيء في التفسير باب العقيدة. يا ما إخوة، كتب في التفسير لمن يقرأها تضيع عقيدته، بما يكون المصنف يميل للأشعرية أو الاعتزال فتلاقيه بيأول الصفات وبعضهم بيعطل، فدي خطيرة جدا. لذلك لازم قبل ما تقرأ تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الكتاب في باب العقيدة على منهج سلف الأمة الصالح، أي منهج الصحابة. تحري المعنى الأرجح عند الاختلاف مع مراعاة ضوابط التفسير وقواعد الترجيح، ذكر بعض هدايات الآيات وفوائد، وده أهم شيء يقف في الكتاب ده. من ميزات هذا الكتاب يجي بعد كل مجموعة من الآيات يقول لك الفوائد الإيمانية اللي استخرجها من الآيات دي، ودي الثمر اللي انت بتطلع به بقى. يعني الآيات دي تثمر ايه، تفيدك في ايه، ايه الفوائد اللي انت محتاج لتطبيقها. ذكر بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفل كل صفحة بما يعين على تدبرها وتمام الانتفاع بها تحت عنوان مستقل، العنوان: من فوائد الآيات. طبعا أنا جبت هذا الكتاب لكثير من الإخوة، صح؟ المختصر، بس هو طبعا كده راح تحط في المكتبة، المكتبة وضاع. يعني أنا عارف، أنا بقى له حوالي 8 شهور دلوقتي، في العطلة الماضية كنت جايبه معايا ووزعت على بعض الإخوة نسخ منه. طبعا أكيد الحمد لله المكتبة أكلته، أنا الأوان له أن يخرج. نعم. أيضا من فوائد هذا الكتاب التقديم بين يدي كل سورة ببيان زمان نزولها مكية أو مدنية وبيان أهم مقاصدها باختصار، يقول لك المقصد من السورة إيه، خلاص ده مهم قوي لطالب العلم. جمع ما سبق كله وكتابته على حاشية المصحف الشريف، وقد اعتمدنا في هذه الطبعة الثالثة، عندي الطبعة الثالثة للكتاب لجماله ودقة لفظه وسهولته، يعني ينفد سريعا. ويريت لو حد منكم يروح مثلا يعمل عمرة أو شيء يبقى يأتي بكم نسخة للإخوة معه، هو موجود هناك في المملكة، يعتبرها صدقة جارية، لأن العلم من الصدقات الجارية، علم ينتفع به وصدقة جارية في نفس الوقت، يجمع الأمرين. قال: وقد اعتمدنا في هذه الطبعة الثالثة الطبعة الأخيرة لمصحف المدينة النبوية الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ليكون عونا لقارئ القرآن على فهم كلام الله تعالى بأيسر طريق. يعني هو جاب حاطط لك المصحف الملك فهد طبعا. وقد كلف المركز الشيخ سيد محمد بن محمد المختار الشنقيطي بكتابة متن التفسير كتابة أولية، كما أسند إليه أيضا وإلى الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيس أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود سابقا بكتابة فوائد الآيات وهداياتها فتقاسماها مناصفة، وإلى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة الأستاذ المشارك في القرآن وعلومه بجامعة القصيم بكتابة مقاصد الصور. يعني كل عالم قد جزئية. ثم كلف المركز جماعة من علماء التفسير المشهود لهم بالكفاءة والعلم بهذا الفن من مختلف دول العالم الإسلامي بمراجعة التفسير وتقويمه أثناء الكتابة مرحلة مرحلة وتحكيم منهجه، فقام كل واحد منهم بتحكيم أجزاء متفرقة من هذا التفسير حتى اكتمل، وهم أستاذ دكتور أحمد خالد شكري جامعة الأردنية في الأردن، أستاذ دكتور أحمد سعد الخطيب جامعة الأزهر في مصر، أستاذ دكتور أحمد بزاوي الضاوي جامعة شعيب الدكالي بالمغرب، دكتور حسين بن علي الحربي جامعة جازان بالسعودية، دكتور خالد بن عثمان السبت جامعة الدمام في السعودية، أستاذ دكتور سعيد الفلاح جامعة الزيتونة بتونس، أستاذ دكتور صالح بن يحيى صواب جامعة صنعاء باليمن، أستاذ دكتور غانم قدوري الحمد جامعة تكريت بالعراق، دكتور محمد بن عبد الله القحطاني جامعة الملك خالد السعودي. دول اللي قاموا بمراجعة الكتاب حتى ظهر بهذا الثوب الطيب. وتولت مهمة الإشراف العلمي على المشروع ومتابعته في جميع مراحله لجنة علمية مكونة من أستاذ دكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ بجامعة الملك سعود، أستاذ دكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري الأستاذ بجامعة الملك سعود، دكتور أحمد بن محمد البريدي الأستاذ المشاري بجامعة القصيم، دكتور ناصر بن محمد الماجد الأستاذ المشاري بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما كلف المركز ثلاثة من أساتذة العقيدة المتخصصين بمراجعة من الجانب العقدي رغبة في سلامته مما قد يقع فيه من الخطأ في هذا الجانب، وهم الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد ابن سعود. وقد قاموا بمراجعته كل على حدة وأفادوا بملاحظات وتصويبات قيمة فجزاهم الله خيرا. ثم أوكل المركز إلى الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار مراجعة المختصر كاملا للنظر في الملاحظات والمقترحات التي وصلت من القراء للتفسير في طبعتيه الأولى والثانية، فقام باختيار نخبة من طلبة العلم المتخصصين من طلابه يقرؤون المختصر معه صفحة صفحة ويقفون على كل الملاحظات التي وصلت وينظرون فيما يقفون عليه كذلك، وما احتاج إلى إعادة صياغة أعادوا صياغته مستفيدين من صياغة الإمام ابن جرير الطبري في المقام الأول، كما قاموا بإعادة صياغة ما يحتاج إلى صياغة من مقاصد الصور أو من الفوائد، وثم الاقتصار على ثلاث فوائد غالبا في كل صفحة. وفي حال الاختلاف في التفسير رأت اللجنة الاعتماد على إمام المفسرين ابن جرير الطبري لسلامة منهجه وكثرة اعتماده على التفسير المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المنقول عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. وقد روعي في تأليف هذا المختصر بميزاته المتقدمة صلاحيته ليكون أصلا لترجمته إلى اللغات العالمية الأخرى مجتنبا الأخطاء والعقبات التي تعثرت بسببها كثير من الترجمات المنشورة لمعاني القرآن الكريم، وهو مشروع تمت دراسته واتخاذ الخطوات الأولى فيه، ونرجو أن يرى النور قريبا بإذن الله. وكان لثلة كريمة من أهل الخير والبر فضل دعم المشروع وتحمل أعباء تكاليفه ماديا، فلهم من الله الأجر والمثوبة على بذلهم وإحسانهم. وختاما، فهذه الطبعة الثالثة لهذا العمل حرص فيه المركز على تيسير فهم كتاب الله عز وجل مع تحري الصواب قدر الطاقة والاجتهاد في بلوغ ما يستطاع من الكمال. ولما تسمع الكمال يعني الكمال النسبي، لأن الكمال المحض المطلق لا يكون إلا لله رب العالمين. والاجتهاد في بلوغ ما يستطاع من الكمال، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن أنفسنا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلل وأن ينفع بهذا المختصر ويضع له القبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجو. وقد استدركنا عددا من الملحوظات العلمية والفنية التي ظهرت لنا في الطبعتين الأولى والثانية، وأخذنا بأحسن ملحوظات ومقترحات القراء، واعتمدنا العنوان الجديد المختصر في تفسير القرآن الكريم بدل المختصر في التفسير، بناء على مقترحات عدد من الفضلاء ليتضح لعامة القراء. دكتور صالح ابن عبد الله ابن حميد، رئيس مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات الإسلامية القرآنية، إمام المسجد الحرام وخطيبه وعضو هيئة كبار العلماء، أي الذي كتب هذه المقدمة الطيبة. فهذه المقدمة تنبئك عما في الكتاب وعن منزلة هذا الكتاب وعن مدى ما فيه من مادة علمية منضبطة وعن من قاموا بهذا العمل المبارك. فبإذن الله تعالى إن قدر البقاء، وكان اللقاء هنشرع مع سورة الفاتحة، نقرأ من خلال المختصر تفسيرها ونعلق على بعض الأمور النافعة المفيدة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.